على آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثاني عشر من مجالس أنوار الأنبياء، وهو المجلس السادس من الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام من سورة طه. كان التوقف أمس عند ما خر السجد السحرة ساجدين، فلما خروا ساجدين كان هو في الحقيقة هذا السجود بسبب أن الحجب والحواجز بينه وبين الحقيقة خرت قبلهم، فلما خرت الحجب أو هتكت واتصلوا بالحقيقة فخروا سجدا، أو ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآيات اليوم تبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. طيب، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. الآن من الذي جعل إذنك في الإيمان معتبرا؟ هو يقول آمنتم له قبل أن آذن لكم. طيب، من الذي جعل إذنك يا فرعون معتبرا أو مطلوبا في قضية الإيمان؟ من الذي جعل؟ يعني بناء على ماذا أنت اعترضت على إيمانهم قبل أن تأذن لهم؟ ما الصلاحيات التي تملكها حتى تجعل، والقضية كأنها واضحة مسلم، هو يعني آمنتم له قبل أن آذن لكم، تستشيروني أولا وتسألونني أولا هل آذن لكم أن تؤمنوا أو لا آذن، ثم بعد ذلك بحسب ما أقرر لكم. وهذا المنطق، هذا المنطق يأتي دائما مع الاغترار بالقوة ومع التكبر والتجبر والطغيان، فهو ليس خاصا بفرعون كشخص، وإنما بقدر ما يتكبر الإنسان، بقدر ما يعني يطغى، بقدر ما يشعر بالوصاية الزائدة على الجميع وأن على الجميع أن يتبع ما يراه هو ويؤمن بما يراه هو، وإلا فهو ضال منحرف فاجر فاسق يستحق أن يقرع بأنواع التقريع ويعذب أنواع العذاب. وهذا كما جاء في سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ليش تنهى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي أو صلى؟ فهذا منطق، والله سبحانه وتعالى ذكر لنا المنطق الفرعوني كثيرا في القرآن، ذكر لنا المنطق الفرعوني كثيرا في القرآن. ليش؟ عشان خلاص بس نعرف قصة فرعون وما حصل؟ لا، هو منطق متكرر، منطق متكرر. من يطغى ويتجبر ويغتر بقوته فإنه يرى على نفسه الهيمنة والوصاية على الناس بحيث أنه يتبعون ما يريد، يؤمنون بما يريد، لا يتبعون ما يريد. وهذا قاله فرعون صراحة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القول هو الحقيقة المطلقة بدون علم، بدون أي اعتبارات، وإنما فقط بمنطق القوة، فقط بمنطق القوة. طيب، من الذي جعل، من غير جهة فرعون، من الذي جعل لهذا المنطق قبولا وقوة وفاعلية في الأرض؟ الجنود من جهة، ومن اعتبر هذا المنطق من الناس من جهة أخرى. أن الله سبحانه وتعالى قال فاستخف قومه فأطاعوا، فاستخف قومه فأطاعوا. فتجد أن الكل يعني يدور ويطوف في هذا الفلك، وبالتالي تتقرر تلك القضية. إيش المشكلة في هذا؟ وهذه الفائدة الأخرى، هي أن هذا القبول التام الذي يجعل الحقيقة المطلقة تساوي منطق القوة فقط، المشكلة أنه أن تزوير الحقائق أو تشويه الحق يكون دائما في هذا الفلك، حتى أن الناس يقبلون ما لا يقبل ويمنطقون ما لا يمنطق، ويجعلون ما هو ليس مقبولا في الحقيقة لا في العقل ولا في المنطق ولا في الحقيقة يجعله مقبولا. بدليل أن فرعون الذي كان يذبح الأطفال لسنوات طويلة صار يقول لموسى عن موسى، يقول لقومه أخاف أن يظهر أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. أنتوا تعرفوني طبعا، أنا ما أذبح الأطفال، أنا أذبح أطفال بس اللي يعني ممكن يهدموا ملكي، تمام؟ بس أنا ما أفسد، ما أنا بس أذبح أطفال بس أنا ما أفسد، تمام؟ لكن موسى أخاف أنه يظهر في الأرض الفساد، وتمام الأمور تمام. طيب إذن قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هذه الآية نستفيد منها المنطق الذي فكر به فرعون، والذي يمكن أن يفكر به أيضا، أن يفكر به تحت دائرة القوة والبطش لا غير. طيب الآن إيش حتفعل؟ طيب أنت آمنتم له قبل أن آذن لكم. طيب أنت الآن يا فرعون قلت للناس اجتمعوا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وجمع السحرة وحشد الناس، وانتهى المشهد إلى أن السحرة قالوا آمنا برب موسى وهارون. طيب الآن أنت كيف ممكن تبرر وتخرج هذا الموقف يا فرعون؟ كان هناك خيار سهل جدا، وهو خيار إيش؟ أن يؤمن، خيار أن يؤمن، أن يتبع الحق عادي، ترى ممكن ترى تبقى في ملكك عادي، بس آمن، يعني تواضع، انزل اسجد. لا، ولذلك هذا سبحان الله هذا المنطق مستمر دائما، يكون في خيارات. ترى حتى الإنسان حتى لو ما عنده سلطة ولا شيء، لا حتى الإنسان العادي المتكبر كذا اللي ما هو شايف أحد أعلى منه، في ناس كذا عادي يعني عادي، دكتور، إنسان عادي، تاجر عنده أموال، هذا موجود في ملاحدة اليوم، ملاحظة اليوم في استكبار عجيب، حتى في بعض المناظرات اللي تصير اليوم يقول طب انت كيف ممكن تؤمن؟ قال انه مثلا الله يرسل لي آية خاصة بطريقة معينة، مجترة موجود اليوم، وانه اذا يعني لبيتي انا تمام وكذا فهذا المنطق. حتى ريتشارد دوكنز لما تكلم مرة عن أن الخلق، أن الكون نشأ على يعني صورة متقنة وقوانين دقيقة ومدريش، وهذا فيه خيارات، يعني كيف نفسر هذه النشأة؟ ريتشارد دوكنز رأس الملحدين، يعني كيف نفسر هذه الدقة التي نشأ عليها، الدقة المتناهية؟ قال لك والله فيه خيارات عندنا، إما أن نقول إن هناك خالقا، وإما أن يعني نفسرها بأنه في أكوان متعددة ومدريش، وجاب خيارات. قال أما خيار الخالق فهو غير صحيح وغير مطروح ومدريش، وجاب معه شبهة وأسقطوا على طول. ليش الخيار الحق تمر عليه هكذا أو تلغيه؟ فرعون نفس الشيء الآن، ليش انتقلت إلى الخيار الآخر؟ طب ارجع الخيار رقم واحد، أن يكون هؤلاء على حق وأن تؤمن. لا، طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمرحلة قريبة، يعني أقرب من وقت موسى عليه السلام بكثير، قصة الغلام والأخدود التي ذكر الله في سورة البروج. أنت حاولت أن تقتل الغلام بطرق متعددة ما استطعت، قال لك تقتلني تقول بسم الله رب الغلام، قتلته، قال الناس آمنا برب الغلام. طب آمن؟ لا، حفر الأخاديد وحرق الناس كل أبوهم. وهذا المنطق لم ينتهي ولا ينتهي، طالما أن هناك بشر، طالما أن هناك نفوس لم تهذب بالوحي ولم تزكى، مستعلية تطغى في أنفسها فيكون ما تتعجب منه في كل شيء. وها نحن اليوم نرى من نتاج البشر الشيء الغريب المذهل في الانحطاط ويزين بأنواع. طيب كيف يمكن يخرج فرعون من هذه الأزمة؟ قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. يا ناس يا عالم يلي اجتمعتوا، والله أنا أخذت مقلب في السحرة، كنت أحسب إنهم معانا، وبعد ما عملنا كل شيء أثرهم أتباع لموسى ومخططين معه، ها؟ وكانت القضية هي عبارة عن مكر وكيد، فتمسكوا بدينكم. طبعا استعمال لغة التهديد للصرف عن الإيمان، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذه الآية فيها يعني دروس كثيرة جدا في التعرف على منطق المتكبرين، منطق المتكبرين. وجماعة هذه القضية ليست قضية فرعية، ليست قضية تكميلية، ليست قضية ثانوية، هذه قضية مهمة في القرآن، مهم جدا جدا أن تتعرف على صفات المنحرفين وأصنافهم، والله قد عرفهم ولن تجد مصدرا أبدا كالقرآن يعرفك أو يعرفك بالنفوس الإنسانية من دواخلها، وكيف يطغى الإنسان وكيف يتكبر، وما المنطق الذي يستعمله فيما بينه وبين الحق وفيما بينه وبين الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين. لذلك هذه القضية يعني قضية قرآنية مهمة جدا جدا. وأنتم تعلمون في بداية سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين في آيات قليلة في مقابل الآيات التي ذكر فيها المنافقين. في سورة التوبة ذكر الله صفات المنافقين بشكل تفصيل. هنا أنت في هذه الآية تتعرف على شيء من المنطق، منطق المتجبر، منطق المتكبر، منطق الذي لا يخضع للحق وإنما يخضع الناس لرأيه. التهديد والوعيد والتعذيب في مقابل الحقيقة، في مقابل الحقيقة. طيب حصلت مناظرة أولى أو حصلت نقاش أول في قصر الفرعوني ما استجاب، حصلت مناظرة أمام الخلق ما استجاب، آمن السحرة ما استجاب، الذي بقي في مواجهة هذه الأفكار هو: لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو أصلبنكم في جذوع النخل. وهذا دليل، وهذا المنطق هو الذي يجب أن تعتقد بسببه أنني على الحق. شوف أنا قادر أعذبكم، إذن أنا على الحق. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. طيب إذن هذا مجمل ما يتعلق بالآية الأولى في هذا المجلس. ثم قال الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه الآية من الآيات التي متى اتخذها المؤمنون نبراسا ومنهاجا وطريقا أفلحوا ونجحوا وقام لهم شأن دينهم وقام لهم شأن الحق الذي يدعون إليه. ومتى ما تنكبوا هذا الطريق واتخذوا طريق فاستخف قومه فأطاعوه لم يقم للحق الذي يحملوه قائمة، وسوف يذهب الله بهم ويأتي بقوم يحملون هذا الحق ويستعملون هذا المبدأ. وهذا المبدأ لا يمكن للإسلام أن تعود له كلمته إلا بتحكيم هذا المبدأ، اللي هو مبدأ إيش؟ مبدأ فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مبدأ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. مبدأ إنا إلى ربنا منقلبون. وهذا المبدأ هو الذي استعمله بلال حين كان يسحب في رمضاء مكة ويقال له: أكفر قل كذا، فيقول: أحد أحد. وهذا المبدأ هو الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب كما في صحيح البخاري في المرحلة المكية في البداية، منزعجا مهموما يعني حاملا التعب والأعباء بسبب التعذيب، فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرق باثنتين ما يرده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين العظم والجلد من لحم وعصب ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولذلك انظر إلى الصورة المعاكسة لما تخلي عن هذا المبدأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، مو عدو واحد، ها الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا عكس إنما تقضي هذه حياة الدنيا، هذه حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك لا يمكن أن تقوم للإسلام قائمة أبدا إذا لم يعد هذا المبدأ عند من يحمل هم الدين وحمل هم الإسلام، إذا لم يعد هذا المبدأ إلى الوسط، إلى القلوب، إلى الأنفس بشكل واضح، فلا يمكن أن يقوم للإسلام شيء أبدا. لذلك السحرة هنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طيب كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى تفعيل هذا المبدأ؟ يا كلام سهل، كيف يمكن هنا في السحرة؟ إيش السبب؟ يعني إيش السبب المباشر والأساسي الذي يجعلهم يتمسكون بهذا المبدأ في مقابل هذا التعذيب؟
لأن سيدنا موسى نبههم قبل ما صارت الواقعة.
تمام، هذا السبب اللي خلاهم يعرفون، بس إيش السبب اللي خلاهم يثبتون؟ اليقين. اليقين، اليقين التام في مشاهدة الحقيقة والإيمان بها وتنفس ذرات الجسم للقناعة بهذه الحقيقة. ما في فلسفة ترى زايدة في الموضوع، يعني الموضوع ما في قصة طويلة وفلسفة لا لا لا، هي القضية أنه مجرد رسوخ أعظم الحقائق في النفس تحول هذه النفس إلى شيء عجيب، وكأنه كان ميتا فصار حيا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال أول من كان ميتا فأحييناه، مع أنه هو بيولوجيا كان إيش؟ بيولوجيا كان حيا حيا، ها؟ لكن الله يقول هذه زي الصم البكم، أو من كان ميتا فأحييناه. طب هو حي من ناحية التنفس والحركة لكنه كان ميتا حقيقة، فأحييناه أي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ذلك مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل البيت الذي يذكر فيه يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، رواية في البخاري ورواية في المسلم. فإيش ما السبب الذي جعل السحرة قادرين على أن يفعلوا هذا المبدأ ويصمدوا، وبالفعل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني من خلاف يعني اليد اليمنى الرجل اليسرى، يعني غير اليد هذه غير كذا. ولو صلي بأنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على، ها امشوا في مناكبها على جذوع النخل ولا تعلمون أيها نشد على بقى. طب هو فعلا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا. طيب ما الذي جعلهم يصبرون ويتمسكون ويثبتون؟ وهذا يا جماعة حق، القضية هي أن كل ذرة من ذراتهم تنفست الحقيقة الماثلة أمامهم، وهي أن هذا نبي من عند الله، وأن الذي رأوه قبل قليل لا علاقة له البتة بالسحر، وإنما هو معجزة، وأن هذه أعظم الحقائق، وبالتالي كل ما دونها يهون، كل ما دونها يهون. هذا المبدأ لا يمكن أن تدخل الجنة إلا به، ولو بدرجة منه، ولو بدرجة منه. لذلك أنت تعلم أنه الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا زينة والحياة والنار حفت بالشهوات، صح؟ كيف أنت ممكن تترك الشهوات؟ لازم بهذا المبدأ، صح ولا لا؟ أنك تؤمن أن الله حق وأن الجنة حق، فتترك دوائل الهوى إيثارا لما جاءك من البينات، إيثارا لما جاءك من البينات على داء الهوى. هو هذه هي، ولا ما في جنة؟ ما في جنة، هي الجنة هكذا. هنا طبعا هذه بس هذه الدرجة الآن عالية، يعني هنا الدرجة تعرف بحسب الدرجة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هذه درجة منخفضة جدا. في درجات عالية، لذلك لما الله قال في مقابل الأعراب إيش قال؟ قال الآية اللي بعدها على طول، قال إنما المؤمنون، هم قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، طب من هم المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لكن ابن تيمية له تعليق جميل جدا في هذا المعنى، قال وعامة الخلق إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام فإنما يكون معهم إيمان مجمل، ولا يكون معهم من اليقين ما يدرؤون به الشك والريب أو الشبهات، ولا من محبة الله ورسوله ما يقدمونه على النفس والمال. فهؤلاء إذا عوفوا من المحنة وماتوا، ماتوا مسلمين، وإذا ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات لم يكن عندهم من اليقين ما يدفع، ولا من المحبة لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهي مقامات، هي درجات، تمام؟ هنا السحرة لشدة اليقين الذي رأوه أمام أعينهم وأدركوا الحقيقة على وجهها التام، ضحوا بأنفسهم وتحملوا الألم والعذاب في مقابل الثبات على ذلك المبدأ، ولم يكونوا هم أول المضحين، آخر المضحين، سبقهم أناس ولحقهم أناس، ولم يزل التاريخ يسجل ويخرج نماذج عمل بنفس هذا المبدأ، إيثار ما جاء من البينات والهدى على ما يقضى به من ما يخالف ذلك، سواء من جهة الشدة أو من جهة الشهوات والبريق وما إلى ذلك. طيب إذن فاقضي ما تقاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بس خلنا نأخذ موقف واحد يوضح كيف أنه اليقين نفس المبدأ. والغريب يعني هو إيش الجميل في الموقف اللي راح أذكره؟ الموقف الجميل أنه صار حدث واحد، نفس الحدث شهده فئتان، تمام؟ كان هذا الحدث بعينه سبباً في اضطراب فئة ونكوصهم وتذبذبهم وكذبهم وظهور زيفهم، وهو نفسه الحدث كان سبباً في ارتفاع فئة وعلو شأنهم وثباتهم وزيادة إيمانهم. لما جاء الأحزاب وحاصروا المدينة إيش قال المنافقون؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان الرسول يقول لنا هتفتحون مدري إيش، تروحون كسرى وقيصر وكذا، هاشي شفكنا من البلاوي ذي اللي جات على المدينة الأحزاب، تعرف؟ قالوا في البخاري، قالوا يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع قضاء حاجته. وبدأوا عاد، قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يلا يا رجال، يلا يا شباب، يلا ارجعوا يلا ارجعوا من جدكم انتوا جايين هنا، يلا ارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، وما هي بعورة، أي يريدون إلا فرارة. نفس المشهد، نفس الحدث، الفئة الأخرى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما وعدنا الله ورسوله إيش؟ ما وعدنا من إيش؟ بس قبل ذلك ما وعدنا من البلاء والشدة وتسلط الأعداء ثم النصر والتمكين حال الثبات والصبر، لأنهم يعلمون في القرآن الآيات في هذا المعنى. هذا ما وعدنا الله ورسوله، يمكن أن تقول من النصر والتمكين الذي سيأتي من هذا البلاء، أو من البلاء بالأعداء الذي سيعقبه النصر والتمكين. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس شو اسمه طالوت، فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله اللي هم الموقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أننا في هذا الزمن الصعب المليء بالفتن والتقلبات، والله أعلم ما القادم من مزيد من الفتن والمشكلات والشهوات والأشياء الكثيرة المشتتة للإنسان، من أراد أن يكون ثابتا، من أراد أن يصمد أمام مختلف الفتن والبلاءات الموجودة، فلا بد أن ينمي شجرة اليقين في نفسه. لا بد، لا يبحث عن أسباب الثبات في تفاصيل لا يعرفها إلا مجموعة من الفقهاء الذين، لا لا لا، اليقين بأصول الحقائق الإسلامية الكبرى. واليقين في هذا نوعان، يقين عام ويقين خاص. اليقين العام هو اليقين بوجود الله وكماله وعظمته، وأن القرآن حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن هذا الدين حق، هذا اليقين العام. واليقين الآخر هو اليقين الخاص، وهو اليقين بمعية الله وتأييده وتوفيقه وتسديده لمن يلتزم أمره ويقوم بالحق، وهو اليقين الذي كان عند موسى، عند موسى هذا اليقين الخاص، لما قال أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وهي اليقين الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، وهو اليقين الذي عند المؤمنين في الأحزاب لما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وهو اليقين الذي كان عند الصحابة بعد أحد، بعد أن كسروا وجرحوا وهزموا، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، هذا الغريب، فزادهم إيمان، إن الغريب فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن من أراد أن يكون ثابتا أمام الفتن والشهوات، أمام الفتن من ناحية الترهيب أو من ناحية الترغيب، وخاصة في هذا الزمن الصعب الشديد الذي فيه من أنواع ما لا يتصوره عقل، فلينمي شجرة اليقين، فلينمي شجرة اليقين، وليحافظ على الأصول، أصول الإسلام وكلياته وكبريات قضاياه وتشريعاته وفرائضه، وليلتزم بالأهم فالمهم، وليحافظ على دائرة اليقين هذه لا تمس بسوء، حتى تكون زادا له عند الشدائد وعند تعارض القضايا، وإلا فوقت العافية ترى لا يظهر ضعف اليقين ولا تظهر الأمور على المحك، ما تظهر، تمشي الأمور إلى أن تحدث الفتنة، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ونكتفي بهذا القدر، والحديث بقي إن شاء الله في مجلس آخر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والبركة والمغفرة والرحمة.